بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. ثم أما بعد، فطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات العطرة التي نعيشها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن أحداث السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل سوف نعيش معاكم أحداث السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت أحداث هذه السنة في شهر الله المحرم، إذ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلمة المخزومي رضي الله عنه إلى طليحة الأسدي، وهذه سرية من السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. طليحة من بني أسد، طليحة ابن خويلد وأخوه سلمة ابن خويلد، كانت لهم كلمة مسموعة في قبيلتهم، فأخذوا يحثون الناس على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أعد صلى الله عليه وسلم سرية من الأنصار والمهاجرين فيها خيرة الصحابة رضي الله عنهم، منهم سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وغير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل اللواء لأبي سلمة وأمره أن ينزل في ديار بني أسد، فسار إليهم، وقبل أن يصل إلى مكان القبيلة وجد سرحا لهم الحلال من الغنم وغيره مع الرعاة، فأغار عليهم، ففر منهم بعض الرعاة ووصلوا إلى القبيلة قبل أن يصل إليهم أبو سلمة، فتفرقوا في الشعاب، علموا أنها سرية مرسلة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهربوا وتفرقوا. فجاء أبو سلمة إلى المنطقة فلم يجد إلا ما تركوه من الإبل والشياه، فأخذها رضي الله عنه إلى المدينة. أيضا من الأحداث في هذه السنة وأيضا في شهر الله المحرم، إرسال عبد الله ابن أنيس إلى خالد ابن سفيان الهذلي. خالد ابن سفيان الهذلي هذا أحد المشركين، كان في منطقة عرنة يعني قريب من عرفة، دعا لجمع الناس وإعداد جيش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله ابن أنيس. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار لهذه العمليات شخصيات تمتاز بالحنكة والحكمة وقوة القلب، فاختار عبد الله ابن أنيس وأخبره أنه يجمع الناس لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله ابن أنيس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، صفه لي أعرفه، يعني أعطني شيء من صفاته حتى إذا جئته عرفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه رجل به قشعريرة، يعني بين الحين والآخر تأتيه رجفة. قال: فأتيت وإذا هو في سرح له. قال فلما نظرت إليه فإذا به ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخشيت أن يغالبني، وكان وقت صلاة العصر، فصليت العصر إيماء، ثم اقتربت منه. فقال خالد بن سفيان الهذلي من الرجل؟ فقال من العرب، من العرب، وهو خالد بن سفيان قد دعا العرب وأراد تجميع الناس من العرب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخدم معه التورية. قال أتيت إليك، سمعت أنك تجمع الناس لقتال هذا الرجل. فقال نعم. فتبعه حتى إذا اقترب منه نزل عليه بالسيف فقتله فرجع مباشرة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم استبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم الوجه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد قتلت الرجل. قال صدقت. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عصا، فأخذ هذه العصا وخرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الصحابة ما هذا العصا الذي أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا أدري. فقالوا له ارجع إليه واسأله عن هذه العصا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال دعها معك فإنها علامة بيني وبينك يوم القيامة. فجعلها مع سيفه، وأمر أهله إذا مات أن تدفن معه، ودفنت معه بعد وفاته. وهذا فيه تأمين النبي صلى الله عليه وسلم لحدود الدولة الإسلامية، ورد المخاطر التي قد تواجههم. أيضا في هذه السنة في شهر صفر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه لقتل أبو سفيان. وسبب ذلك أن أبا سفيان رضي الله عنه لما كان على كفره كان يقول للناس إن محمدا يمشي في المدينة وليس حوله أحد من الأعراب، فمن يذهب إليه ليقتله؟ فجاءه رجل وقال تفديني بشيء من الإبل فأقتله، يعني يريد شيء من المال وشيء من الدنيا. قال إني أعرف طريق المدينة ولدي خنجر كجناح النسر. فقال أنت صاحبه، فأعطاه شيء من المال والإبل، فانطلق حتى أتى إلى المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني الأشهل، فدخل هذا الرجل فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء إلا لغدر، ما جاء إلا لغدر. ولما مر أمسكه أسيد، أراد يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكه أسيد فسقط منه الخنجر، فخنقه خنقا شديدا حتى جاء به أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب السلام وأسلم بدين الإسلام. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، قال إني كنت لا أخاف الرجال، إني كنت لا أخاف الرجال، فلما رأيتك هبتك وخفت. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري ليذهب ليقتل أبو سفيان، فخرج هو وسلمة ابن الأسلم. وعمر ابن أمية الضمري كان رجلا فارسا مغوارا معروفا في الجاهلية، ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب حتى بلغ مكة فطاف بالبيت فرآه بعض قريش فقال هذا عمر بن أمية الضمري ما جاء إلا لشر، وكانوا يعرفونه بشراسة قتاله. فطاف بالبيت ثم أخذ يبحث عن أبي سفيان فلم يظفر به، فنادى به بعض قريش عرفوا أنه جاء لشر، فأرسلوا رجلا في طلبه، وقد ذهب هو وصاحبه إلى شعب من شعاب مكة. فلما جاء هذا الرجل المشرك من مكة حتى يلقاه قتله عمرو بن أمية الضمري. ثم ذهبوا إلى غار في أطراف مكة، ثم جاءوا في النهار وواجهوا رجل آخر وقتله عمرو بن أمية الضمري. فلما كان من الليل رجعوا إلى المدينة ولم يقتلوا أبا سفيان في هذا الإرسال. وفي هذا العام أيضا في جماد الأولى توفي أبو سلمة الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في بداية هذه السنة في السرية. وأيضا في جماد الأولى من هذه السنة توفي عبد الله ابن عثمان ابن عفان ابن رقية. وفي شهر شعبان ولد الحسين ابن علي رضي الله عنه. وأيضا في شهر شعبان وقعت غزوة بدر الآخرة، وهذه الغزوة لم يحصل فيها قتال، وكانت ميعادا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. إذ في غزوة أحد في نهاية الغزوة قال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم موعدنا بدر، يعني من العام القادم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء والخروج لقتال المشركين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1500، وخرج أبو سفيان بالمشركين ومعه 3000. وقبل ذلك أرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود حتى يبث الشائعات في المدينة، وأخذوا ينشرون الشائعات عن طريق من تبقى من اليهود ممن لم يجلى بعد وأهل النفاق، بأن قريش قد قدمت بفرسها ورجالها وأنهم جاءوا بجيش لا قبل لكم به، أرادوا أن يرعبوا الناس. والشائعات لا شك أنها تؤثر، لا شك خاصة في مواطن القتال ولقاء العدو. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبالي، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم 8 أيام عند بدر. أما المشركون فرجعوا من عسفان، وقال أبو سفيان لأتباعه إننا في عام قحط ولا يصلح فيه القتال وإني راجع، فرجعوا معه ولم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه المعركة رغم عدم القتال إلا أنها كانت في صالح المسلمين، إذ الناس والقبائل العربية كانت تنتظر هذه المعركة منذ السنة كاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وفى بالعهد وهم لم يفوا بهذا العهد، وعرفوا قوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شوال من هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها، وهذا طبعا فيه إشارة إلى يعني جواز النكاح والعقود بين العيدين، لأن يعني عندنا يعني منتشر عند بعض الناس أنه يكره الزواج بين العيدين، فنكاح النبي صلى الله عليه وسلم وقع بين العيدين خلافا لما يعتقده بعض الناس. وآخر الأحداث في هذه السنة أنه في ذي الحجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود حتى يأمنوا من مكر اليهود. وكان زيد رضي الله عنه صاحب ذكاء وفراسة، فتعلم كتاب يعني لغة اليهود وكتابتهم في 15 يوم، تعلم في فترة زمنية يسيرة. وهذه من الحكمة أن يتعلم الإنسان لغات العدو حتى يأمن من مكرهم ومن غوائلهم. هذه أبرز الأحداث في السنة 4 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع نبيه، وأن يرزقنا وإياكم شربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على السنة والفوز بالجنة، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.